فيا عباد الله، بعض بيوت المسلمين أصبحت اليوم ريشة في مهب الهواء. البيوت التي ينبغي أن تكون سكنا للزوجين اللذين قال الله عز وجل فيهما وجعل بينكم مودة ورحمة، انقلبت هذه البيوت إلى بيوت شقاء، إلى بيوت جحيم، إلى حياة شقاء وضنك. وعند محل الشقاء والضنك في هذه الأسر العجيب أننا أصبحنا نرى الرجال والنساء يتوجهون إلى السحرة، إلى المشعوذين، إلى المنجمين الذين حذرنا منهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، حذر كل مسلم أن يتوجه إلى كاهن أو عراف أو منجم، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، وعاشوا في وهم السحر ودخلوا هذه الدوامة وزادت الحياة شقاء وضنكا حتى وصل الأمر إلى الطلاق وإلى خراب البيوت. يا عباد الله، عندما يرى الإنسان حياته الزوجية، والأسرة طبعا هي نواة المجتمع، فإذا كانت الأسرة تعيش في شقاء وضنك ربما أن يكون المجتمع لا قدر الله بهذا الحال. ينبغي على الإنسان المسلم والمرأة المسلمة إذا شاهد الواحد منهم حياته شقاء وضنكا عليه أن يرجع إلى محاسبة نفسه، عليه أن يرجع إلى وضع نفسه وأسرته في ميزان الشريعة، هذا الشرع الذي أكرمنا الله عز وجل به من أجل سعادتنا في الدنيا ومن أجل سعادتنا في الآخرة، من أجل أن تكون بيوتنا عامرة وأن تكون حياتنا طيبة من خلال هذا الشرع الشريف. العجيب أيها الإخوة، عندما تتوجه بالحديث إلى ذاك الرجل أو إلى تلك المرأة تقول: ما علاقة الطاعات والمعاصي والمنكرات في مسألة السحر؟ لأنه أخبرها زيد أو عمرو من الرجال أو من النساء أن هناك كتابة، أن هناك سحر. لا يا عباد الله، لا ورب الكعبة، إن الشقاء الذي حل في بعض بيوت المسلمين إنما هو بسر اجترائهم على معصية الله عز وجل. يا عباد الله، خذوا على سبيل المثال قول سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. هل سمعت هذا التحذير؟ إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمل؟ أقارب الزوج؟ أقارب الزوجة؟ أرأيت الحمل؟ قال: الحم الموت، موت للقيم، موت للأخلاق، الحم الموت، موت لدين هذا والعياذ بالله تبارك وتعالى. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عندما قال إياكم والدخول على النساء، ربنا عز وجل قال قبل هذا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وربنا عز وجل قال لنا قبل هذا، قبل قول النبي عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء، قال لنا ربنا عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اجترأنا أو اجترأ البعض على مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء. يأتي الزوج ولا يبالي، يأمر الزوجة أن تختلط مع إخوته ومع أعمامه ومع أخواله ومع أصهاره. يا عبد الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم والدخول على النساء، احذر الفتنة من مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام. لا يلتفت، انظروا إلى واقعنا المريض، اختلاط بدون مبالاة، أولاد العم مع بنات العم، أولاد العم مع أو بنات الخالة، وأولاد الخالة مع أولاد العمة، وهكذا دواليك. والنبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا من هذا الدخول لأن فيه الفتنة، وقد وقعت الفتنة ووقع العذاب الأليم. رأيت الكثير من تلك البيوت صارت تعيش في شقاء وصارت تعيش في جحيم، فإذا بالقوم يعزون هذا الأمر إلى مسألة السحر، والمشعوذون همهم ودأبهم أن يأخذوا المال. نعم عليك سحر، المعصية قائمة، ونريد حياة شقاء، حياة سعادة وكرامة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يا عباد الله، أما مسألة لقمة الحرام في هذه الآونة حدث عنها بدون حرج. التطفيف بالكيل والميزان، الغش، الربا، الرشوة، السرقة، النهب وما شاكل ذلك، الحرام يقذف في بطون العباد ويقذف في بطن الزوجة والأولاد، وكل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. في الحياة الدنيا قبل الآخرة يأكلون الحرام ويريدون حياة طيبة كريمة مباركة، فإذا لم يجدوها ووجدوا الشقاء والضنك عزوا هذا إلى مسألة السحر وتوجهوا إلى المشعوذين. أما مسألة سفور المرأة وزينتها وطيبها خارج البيت مع الثياب الفاضحة التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، حدث عن هذا الموضوع بدون حرج. ثم بعد ذلك يلتفت العبد إلى بيته يرى حياته شقاء وضنكا. ما السر؟ السر السحر يقولون، والحقيقة الافتراء على مخالفة أمر الله عز وجل وأمر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لو نظر أحدنا في بيته إلى مسألة النمص وإلى مسألة تفليج الأسنان وإلى مسألة الوصل، إن كان عن طريق الشعر وإن كان عن طريق الرموش وإن كان عن طريق الأظفار، حدث بدون حرج. وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لعن كما جاء في الحديث، لعن الله الواصل والمستوصل والواشم. ونحن عندما نرى حياتنا شقاء وجحيما يتوجهون إلى مسألة السحر، حتى قلما أن يمر عليك يوم ولم تسمع بأذنك فلان مسحور، فلانة مسحورة. ألا تعرف رجلا من أجل السحر وفك السحر وما شاكل ذلك؟ لا ورب الكعبة يا عباد الله، إن صلاح أسرنا لا يكون بالتوجه إلى السحرة، إلى المشعوذين، إلى الدجالين، إلى المنجمين. إن صلاح أسرنا لا يكون إلا من خلال آيتين كريمتين، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اتبع الهدى، لا خوف عليك ولا حزن، حياتك حياة طيبة كريمة. وأما الآية الثانية قول الله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومن المعيشة الضنك أن يعيش الإنسان في وهم السحر وأن يقع في بؤرة المشعوذين والدجالين والكذابين ويضيع المال. أسرة بنيت لا قدر الله على معصية الله عز وجل، يدخل البيت فلا يرى إلا المعاصي والمنكرات، وخاصة اليوم مواقع التواصل الاجتماعي والأفلام الإباحية والمقاطع التي يندى لها الجبين تفشت في صفوف شبابنا وشاباتنا، وتفشت في صفوف الأزواج والزوجات. ثم بعد ذلك يشكو الزوج وتشكو الزوجة وتشكو البنت ويشكو الولد، حياته شقاء، حياته ضنك. ما السر في هذا؟ هل شممنا رائحة أكفنا؟ ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يا من أراد الحياة الطيبة، هلم واستمع إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أتريد حياة طيبة؟ امتثل أمر الله، لا تخالف أمر الله، لا تخالف أمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة في هذه الأمور التي ذكرتها. الاختلاط ولقمة الحلال ينبغي أن تكون هي هدفنا في هذه الحياة، لا لقمة الحرام. أن ينظر أحدنا إلى بيته، إلى هذه الأجهزة التي أتينا بها بأيدينا لنسائنا لأبنائنا لبناتنا، هل تستغل في طاعة الله أم في معصية الله؟ ولينظر كل منا إلى زوجه إلى بناته كيف يكون حالها إذا أرادت الخروج من بيتها. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. أقول هذا القول وكل منا يستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.